نستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأمهات ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسيرة التي نحن فيها سيرة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون وقد أشرنا في هذه السيرة إلى تلك القبور الجديدة التي ينبغي على المؤمنين أن يعيدوا سيرتها الأولى مرة أخرى لتكون سببا في نصر الله لهم كما كانت سببا في نصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فقد ذكرنا في أول ما نزل على النبي نزل يا أيها المدثر قم فأنذر وبين الله تعالى له سبحانه وتعالى بين له أسس وملامح دعوته صلوات الله وسلامه عليه. ثم نزل بعد ذلك قوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا إلى آخره. فكانت هذه وصايا المولى سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وصلاه لهم جل وعلا بما يرون على القيام بأعذار وتكاليف هذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فبين لهم هذه المعالم ثم بين لهم هذا الزاد الذي يستطيعون أن يقوموا به بهذه الدارة إذا تزودوا هذا الزاد. وهذا ملخص بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم الذي أشرنا إليه وكيفية كذلك أن يتحول المؤمنون وأن يتحققوا بما يكون سببا للقيام بهذه المهام والقيام بهذه التكاليف والقيام بهذا الشرف العظيم الذي شرفه الله تعالى به. ووصلنا في هذه المعاني التي نص الله تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إلى قوله سبحانه وتعالى واذكر اسم ربك وتوكل إليه تبتيل. وذكرنا أن هذا الذكر وذلك التبتل إنما هو أنه ما في هذه الوصايا نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن التوكل إلى الله جل وعلا كان بين النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكذلك بأمر الله تعالى ووحيه صار عادته بعد البعثة وصار خلقه كذلك. ولا يستطيع المؤمنون أن يقبلوا على ربهم ليحققوا هذه الأوامر من قوله يا إمام الزمن إلى المسمى إلا بالتوكل إلى الله تعالى. وقد ذكرنا هذا المعنى فيما مضى، ونستأنف بقية الكلام في هذه الوصايا اليوم لنرى ما يهم المؤمنين حتى يعودوا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة، إلى أن يبدأوا من جديد في تحمل في فهم هذه الرسالة وتحمل تبعاتها، ثم في أن يتجاوزوا الزيارة اللازمة لأن يستمروا في القيام بها والثبات عليها وتحمل صعابها ومشاقها إلى أن ينصرهم الله تعالى أو إلى أن يلقوا ربهم جل وعلا، كما حدث لهؤلاء الأقارب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى قوله ود باسم ربك وتوكل إليه تبتيلا، وقد أشرنا إلى هذا المعنى سريعا ونستكمل هذا الكلام اليوم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وهذا الختام لهذا الكلام في هذه الآية وهو قوله سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وله معاني كثيرة. ما يهمنا فيها أن الله جل وعلا بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع دعوته وتكبير الله تعالى في كل زمان ومكان، ثم زوده بهذا الزاد الذي يعينه على رفع هذه الدعوة، إذا به يقول له هذا الرب الذي تدعو إليه وهذا الرب الذي يقويك ويمدك بمدده سبحانه وتعالى هو رب المشرق والمغرب فاتخذه وكيلا، أي فاسند التصريف واسند التصريف إليه. والتوكيل يعني أن يفوض الأمر إلى الموكل فيه وأن يسند هذا التصريف إليه سبحانه وتعالى، يعني ربك رب المشرق والمغرب فاتخذه وكيلا عنك في أن يقويك وأن يكون بمددك وأن يعينك وأن يوفقك وأن ينير لك الطريق إلى الله تبارك وتعالى. وفي نفس الوقت إن اتخذته وكيلا فإنه كفيل أن يحفظك من أعدائك وأن يولي كلمتك وأن يزود عنك وأن يدفع عنك سبحانه وتعالى. إن اتخذته وكيلا فإنه فهو الأمر المهم الذي ترتبط به الآيات، إن فوضت له الأمر في ذلك وأسندت له التصريف فإن أهم ما تسند إليه تصريف الأمور في هذه القضايا هو نصره إياك سبحانه وتعالى، يعني كأنه يقول له قم فدعو وتحقق بأسباب النص، ثم اتخذ ربك وكيلا في أن يحقق لك هذا النص، في أن يحفظك في سيرك ودعوتك، في أن يمدك بمدده سبحانه وتعالى. وهذا هو المعنى، فلعلك في منتصف الطريق أيها المؤمن عندما تقوم بهذه الأوامر إلى الله سبحانه وتعالى، وعندما تحاول أن تتحقق بهذه التكاليف الشرعية، وعندما تحاول تعامل وتجاهد نفسك كذلك في أن تقوم بما يعينك عليها وبما يحقق لك هدفك منها، إذا بك تتعرض لما يمكن أن يكون سببا في رجوعك عنها أو سببا في تشككك أو تقصرك أو ضعفك وعدم ثباتك، حينئذ لا يثبتك ولا يقويك إلا أن تتخذ ربك وكيلا عنك، يكون بما تعجز عنه ويدفع ما تعجز عنه وتضعف عنه، ويقوي قلبك وبدنك على القيام بما لا تستطيع أن تقوم به. فأنت في هذه الأوامر التي أمرك بها في رفع دعوته وتكبيره، وأنت في هذه الأوامر التي وصيت بها في التزود بهذا الزاد الذي يعينك على هذه المسألة، أنت في ذلك كله يمكن أن تتعرض لما لا تحتمل، ويمكن أن تتشكك وأن تتراجع. فإن اتخذت ربك وكيلا فإنه يعينك ويقويك، يعني لا يقويك على هذه الأمور ويثبتك عليها ويمدك بأعظم المدد في القيام بها إلا الله سبحانه وتعالى. فإن جاءك هواك وشيطانك وغفلتك وتكاثرت عليك الأعداء في الداخل والخارج لمنعك من أن تقوم بذلك، لا يثبتك في هذا كله إلا أن تجعل ربك وكيلا عنك، يقوم بذلك كله عنك، ويقول لك في نفس الوقت أنت لن تستطيع أن تقوم بمثل هذه الأمور بضعف قوتك وقلة علمك وهوانك الذي أنت فيه، فإنه لا يرفع ذلك كله عنك إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يمدك في هذه الأحوال بذلك المدد العظيم إلا الله سبحانه وتعالى. ثم يقول لك وصية أخرى، وهي أنك في حال سيرك إلى الله تبارك وتعالى قد تخاف على أن يحدث لك شيء، أو قد تخاف على بناك ومال، أو قد تخاف على بدنك وولدك، أو قد تخاف على أن يحدث لك ما يكون سبب تعطيلك عن الله تعالى وسبب تعطيلك عن السير في دعوته والقيام بتلك الأمور التي شرفك الله تعالى بها. إن اتخذت ربك وكيلا خففك عنك سبحانه وتعالى كل هذه المخاوف وأزال عنك كل هذه الهواجس، أنت تسير إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا بك تقول يمكن أن يحدث لي كذا وأن يقع لي كذا وأن تنتظر أن يحل بك كذا، والنوازل والخطوب والآلام التي يمكن أن تعيقك عن هذه الأمور، إذا بالله تبارك وتعالى هو الذي إن اتخذته وكيلا قواك عليها وقوى قلبك على عدم الاهتمام والانشغال بما يكون سبب بعدك عنه سبحانه وتعالى. المرء في هذه الحياة إذا قد يتعرض لمثل ذلك، يقول إنه لو قضى ليله كما ذكر الله تعالى نصف الليل أو ثلثه أو ثلثيه أو زاد قليلا عليه من نجاة ربه يمكن أن يحدث له كذا في الغد، لو أنفق ماله كما أمر يمكن أن يصيبه الفقر والفاقة أو أن يحدث له كذا وكذا، أو لو قام بدعوته التمسك بالسنة يمكن أن يقع به وأن يحل عليه، وأن كل ذلك إن اتخذت ربك وكيلا سبحانه وتعالى كما قال لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، كما أنه رب المشرق والمغرب فإنه الإله الذي تتوكل عليه وتستند إليه وتعلم أنه لا شيء يمكن أن يخيف تنتظر في القيام بأوامره ولا تنتظر إلا العاقبة الحسنة من وراء القيام بها ومن وراء الالتزام بتلك الأوامر. وإن قوي قلبك على أن تستيقن في الله تعالى في أنه لم يحدث لك إلا الخير ولم ينزل بك إلا ما يكون سبب قربك من ربك ومحبتك له ولن يحل بك إلا قدره وإن قدره كله لهو خير لهذا المؤمن. فلا تظنن أبدا أنك إذا قمت بهذه الأوامر الشرعية التي أشرنا إليها والتي وصى الله تعالى بها نبيه في بداية الدعوة يمكن أن تكون عائقا لك عن وصولك إلى كذا وإلى كذا وإلى تحصيل كذا وإلى تحصيل كذا وكذا. لا، بل على العكس كما ذكرنا في الدرس، فإن الأصل الأول في التعبد إلى الله تعالى أن تلك العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها إنما هي كما ذكر شفاؤهم ودواؤهم وقوامهم وعلاجهم ومعيشتهم وصلاحهم. فكل ما تقوم به لله تبارك وتعالى لا تظن أن يعود عليك من خلفه أو من ورائه ضيق أو نكد أو غير ذلك مما تظن في هذه الحياة الدنيا، أن يضيع عليك دنيا أو أن يحدث لك أذى أو أن يقع بك خطب أو نوازل أو أن تقع في علة ومرض. بل هذه الأوامر وتلك التكاليف هي شفاؤك وعلاجك وعافيتك وغذاؤك وصلاحك. استكثرت من الخير وقللت من الخير. لذلك كانت هذه الأوامر هي الأولى المتوجهة لأهل الإيمان في بداية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ليحسوا بهذا الإحساس من محبة الله تعالى والإقبال عليه والتوكل عليه والثقة فيه، وأن تكون عبادتهم لربهم وإقبالهم عليه وتعلقهم به وأنسهم به وشوقهم إليه سبحانه وتعالى أن يكون ذلك هو الغالب على قلوبهم. فإن تحققوا بذلك فازوا في الدنيا والآخرة. أما أن تكون علاقتهم بالله تبارك وتعالى على غير ذلك فإنهم معرضون في أول امتحان واختبار إلى أن يكنسوا في مزابل التاريخ وأن يعودوا صلتهم السيئة مرة أخرى وأن يخرجوا عن التزامهم وإقبالهم على ربهم وأن لا يعودوا إلى ذلك، وأن يضعفوا فلا يثبتوا وأن يضعفوا فلا يقوى على مواصلة السير إلى الله تبارك وتعالى. لذلك زودهم بما يستطيعون أن يسيروا به وأن يثبتوا عليه، زودهم بمحبته، زودهم بالإقبال عليه، زودهم بحسن مناجاته سبحانه وتعالى، زودهم بالأنس بربهم والثقة فيه، زودهم بالطمأنينة إلى ذكره، زودهم بإقبالهم على الآخرة وزهدهم في الدنيا، زودهم سبحانه وتعالى بلذيذ وقرة عين وسرور في مناجاته وإقبالهم عليه سبحانه وتعالى. فإن خرجوا عن ذلك ترى إلى ماذا يخرجون؟ إن خرجوا عن سرور قلبهم وقوة أعينهم ومعرفتهم بربهم ومناجاته ودعائه والتضرع إليه والأنس به، إلى ما يخرجون؟ يخرجون إلى الأنس بالدنيا والانشغال بها والغفلة ونسيان الآخرة وعدم الشوق إلى الله تبارك وتعالى ولقائه. يخرجون إلى خراب قلوبهم وإلى خراب أبدانهم، لأن قوام أبدانهم وصلاح قلوبهم إنما هو متعلق بمعرفتهم بربهم، وإن لذتهم ونعيمهم لا يكون إلا في إقبالهم على الله تعالى. فإن كان لهم لذة وسرور ونعيم في غير ذلك فهو لذات وسرور ونعيم باطل، بل هو زائد، بل هو مضمحل ويعقبه الندامة والحسرة كما نرى في تلك الأحوال التي كان التوجيه القرآني الأول سببا في أن يخرج المؤمنين منها ومن التعلق بها وأن يأخذهم إلى هذا الطريق من معرفة الرب سبحانه وتعالى. فاتخذوا وكيلا. وإذا اتخذ العبد ربه وكيلا، ترى هذا الوكيل هو القوي القادر، ترى هذا الوكيل هو العالم المتمكن الذي يمكن أن يكون بكل ما يريده موكله منه، أو أنه يمكن أن يقصر فيه، ويمكن أن يجهل بعضه وأن يعلم بعضه، ويمكن أن لا يكون بكله له، أو أن يكون له به على أحسن حال. ترات لو اتخذت ربك وكيلا كان لك ذلك كله، أو كان فيه تقصير من الرب حاشا لله تعالى. لذلك كان من أولى هذه الخطابات القرآنية للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ من ساعتها لأن يكون ربه سبحانه وكيله، فيخرج بذلك عن ركونه إلى نفسه الضعيفة، وعن ركونه إلى ماله الزائل، وعن ركونه إلى جاهه ومنصبه وسلطانه، أن يخرج عن كل ذلك إلى الركون إلى الله، إلى الافتقار إليه، إلى الغنى به سبحانه وتعالى، إلى أن يكون قويا بربه، قادرا بربه، إلى أن يكون مستطيعا به سبحانه وتعالى، إلى أن يكون غنيا به مفتقرا إليه. كلما كان أكثر فقرا إلى الله كان أكثر غنى بالله تعالى جل وعلا. فإذا اغتنى المرء بالله سبحانه وتعالى وملأ ربه قلبه غنى به وأصلح له هذا القلب، ترى ماذا يريد بعد ذلك؟ لقد امتلأ قلبه من ربه وزاد حظه من ربه سبحانه وتعالى، فكان ربه له هو النور، فكان من معرفته لربه في قلبه كان له ذلك النور، وكان له تلك الطمأنينة، وكان له تلك السكينة، وكان له ذلك الرزق، سواء في رزق الدنيا أو في رزق الآخرة، في إقباله ومحبته على ربه سبحانه وتعالى. فاتخذوا وكيلا، وانظر إلى طلبة الآيات بعد ذلك وإلى قصة جديدة الآيات تبينها، وهي مهمة لأهل الإيمان اليوم كما كانت مطلوبة لهم في بداية البعثة حتى تكون سبب انتصارهم. يقول الحق سبحانه وتعالى: فاتخذوا وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ونريد أن نقف أو أن نسرع مع هذه الآيات، هي أهم آيات هذا السياق اليوم، أو هي من أهمها. يقول المولى سبحانه وتعالى فيها: فاتخذه وكيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. هذه الآيات وصلت بنا إلى قوله سبحانه وتعالى السابق المتذكر لآيات المدثر، قوله سبحانه وتعالى: ولربك فاصبر. جاءت الآيات الأولى في قوله: ولربك فاصبر، ثم جاءت الآيات التالية: لا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. فبين في الآيات الأولى في سورة المدثر لما قال: قل فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر، فشرحنا ذلك كله. جاءت الآية التالية في سورة المزمل: واصبر على ما يقولون وهو التوجيه القرآني للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التوجيه حاصل للمؤمنين في كل مناسبة تشبه تلك المناسبات التي كان نزول الآيات فيها، أنه يأمرهم بهذا الصبر، ولكن يأمرهم بالصبر الجميل. وقد أمره قبل ذلك بأن يكون صبرهم لله، وأن يكون صبرهم بالله تعالى، أن يكون صبرهم له لا لغيره، وأن يكون صبرهم به لا بغيره، لأنهم إن لم يصبروا بالله لا يستطيعون الصبر، فإذا لم يصبروا خرجوا عن حد الصبر إلى الإفساد، لأن التهور وعدم التغيير يؤدي إلى الخروج عن مقتضى الشرع. فأمرهم بأن يصبروا أولا لله تعالى، وأمرهم أن يصبروا بالله تعالى، يعني لا يستطيعون الصبر في مثل هذه المشاكل والقضايا والمشاق والألام والتعذيب والتكذيب وما أحدثه لهم المشركون في بداية البعثة إلا أن يكون صبرهم بالله تعالى. فلما وقدهم على ذلك الصبر أن يكون لله وبالله سبحانه وتعالى وفي الله جل وعلا، أمرهم في هذه الآيات التالية بجماع هذا الخلق العظيم الذي ينبغي أن يكون عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في هذه الأحوال التي تستدعي ذلك. إذا لم يصبروا في بداية بعثتهم، ولم يصبروا على الناس ليدعوهم، ولم يوسعوا صدورهم وقلوبهم لهداية الناس ورشدهم إلى الله تبارك وتعالى، تراهم يفسدون أن يصلحون. يعني لو عاملوا الناس بالضيق وبعدم سعة الصدر وبالطيش وبعدم التريث، ترى سيقبل الناس على دعوة الله تعالى أو لا؟ ولو لم يصبروا على هذا الأذى ويتحملوا ذلك في جنب الله تبارك وتعالى، ترى هذه الدعوة تؤتي ثمرتها ويدخل الناس فيها، بل ويتساءل الناس لماذا يصبر هؤلاء على هذه الدعوة، ولماذا يتحملون هذا الأذى وهذا التعذيب وهذا النكد. فإن يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى يفكر الناس حينئذ إلى ما يدعون، ولماذا يصبرون، وعلام لا يردون، وما الذي أدخلهم في ذلك، فيكون هذا سببا كذلك في تفكيرهم في وحدانية الله سبحانه وتعالى، في خروجهم من الشرك إلى عبادة الله، في خروجهم من المعصية إلى طاعة الله تعالى، فيكون حينئذ صلاحهم أكثر من فسادهم. لو عكسنا الأمر لكان الفساد هو الغالب، وحينئذ لن يدخل أحد في دين الله، وسيعترض الناس على أن هؤلاء يمثلون دعوة الله ويمثلون تحبيب الناس في الله سبحانه وتعالى والأخذ بأيديهم إلى الله جل وعلا، ويكونون صدا عن سبيل الله بدلا من أن يكونوا سببا في سعادة الناس وإقبالهم على ربهم. لذلك كان الأمر القرآني في بداية البعثة واصبر على ما يقولون، وما يقولون كان قد انتشر في هذه الأيام هذا القول الذي يقوله ويقولون هنا عائدا على الكفار، يعني على كفار مكة، واصبر يعني يا أيها النبي على ما يقولون، قد سمعنا ما قالوا، سمعنا أنهم قالوا هذا سحر وهذا كاذب وهذا مجنون وهذا وكل ذلك، وسمعنا إزاء آخر بغض النظر عن ذلك من إزاء المشركين للنبي ولمن آمن في بداية البعثة. وقد ذكر الله تعالى شيئا من هذه المقالات المسيئة التي وصلت النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلته صلوات الله وسلامه عليه يجد في نفسه تلك الموجدة، يعني يحزن في نفسه ذلك الحزن ويتجسد أو يتزمل من عاديته مما يقول هؤلاء الكفار المشركون النبي يدعوهم لسعادتهم ويدعوهم كذلك صلى الله عليه وآله وسلم لتوحيد ربهم ويدعوهم إلى حسن دنياهم وإلى إحسان آخرتهم وهو الصادق المصدوق فيهم فكيف لم يكن ينتظر صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك ردهم أن يكون ذلك ردهم عليهم بل كان ينتظر عندما يكون لهم على هذه الأخلاق الحسنة والمعاملات الطيبة والعبادات الجميلة وتوحيد الرب وهو الصادق فيهم أن يسارعوا إلى تصديقه والإيمان به إذا به يواجه سيلا من السباء والتعذيب والأذى وإذا به يواجه سيلا من السخرية والاستهزاء وإذا به يواجه سيلا كذلك من رد هذه المقالات عليه صلى الله عليه وسلم وأنه مجنون وساحر وكذا وكذا إذا بالقرآن الكريم يقول واصبر على ما يقولون ماذا يقولون لقد ورد ذلك في الآيات الأولى قبل نزول سورة المزمل ورد قوله سبحانه وتعالى في قوله أرأيت الذي ينهى عابدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى نزلت في أبي جهل عندما قال إن رأيت محمدا يصلي في الكعبة لا يفعلن كذا وكذا بها لا يقعن بقبك ولا يفعلن كذا حاسله صلى الله عليه وسلم ورأينا قوله كذلك ما أنت بنعمة ربك بمجنون كل ذلك قبل سورة المزمل ما أنت بنعمة ربك بمجنون ولا تطع كل حلاف مهين إلى قوله أساطير الأولين قالوا هذه أساطير الأولين وهو مجنون وقالوا ساحر إن هو إلا سحر يرسل قالها الوليد بن عقبة الوليد بن المغيرة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا نقول عليه مجنون نقول عليه ساحر نقول عليه شاعر قال إن هو إلا سحر يؤثر ونزلت هذه الآيات تبين كل هذه المعاني حتى يعلم المؤمنون ماذا واجه النبي صلى الله عليه وسلم وبماذا ابتلي وبماذا أوذي وماذا قيل عنه من كل أنواع هذه الإزاء والسخرية والاستهزاء التي جعلته تنزل فيه تلك الآيات واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا الهجر الجميل هو الهجر الذي يعني الهجر الحسن الذي يقف على معنى الهجر فقط لا يتعدى يعني لا يكون الهجر معه سب أو قذف أو انتقام أو غير ذلك وإنما أمره الرب سبحانه وتعالى بأمرين بالصبر والهجر الجميل ولذلك انتزع بعض العلماء من هذه الآية أن هذه الآية جماع هذا الخلق العظيم الذي لا بد أن يتوفر في المرء إذا خالط الناس فإنه إذا خالط الناس لا بد أن يحدث له منهم أذى ويحدث له منهم ضيق ونكد وأنه إذا حاول أن يستريح من ذلك لا يمكن أبدا لذلك أمره الله تعالى بالصبر على أذاهم والأمر الثاني وهجرهم هجرا جميلا يعني هجر لا سب فيه ولا انتظار للانتقام منه ولا تبعة عليه يعني أن يهجرهم هجرا حسنا يعني أن يبتعد عن مخالطتهم بغير سب وبغير حقد وبغير انتظار أذاهم وبغير انتظار أن يقع بهم أو يحل بهم المصائب والآفات التي تشمته فيهم لا وإنما هجرهم هجرا جميلا والنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون مطالبون بهذا الهجر الحسن لأنه كما يقولون لا بد أن يحدث للمرء حين يخالط الناس لا بد إما أن يصبر على أذاهم وإما أن يخالطهم ولكنه في نفس الوقت صلى الله عليه وسلم لم يأمره ربه بترك الدعوة حتى إن أمره بالصبر وترك المخالطة الحسنة إنما أمره في نفس الوقت لاستمرار الدعوة إليه سبحانه وتعالى، وهو ما يتعلمه المؤمنون اليوم. أن يتعلموا ذلك الأمر، كيف يدعون مع الصبر، كيف يثبتون معه، كيف يهجرون الهجر الحسن، وفي نفس الوقت كله كيف يقومون بدعوتهم، كيف لا تزحزحون عن القيام بهذه المهمة، كيف لا تراجعون عنها بل هم مستمرون فيها. وقد رأينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صورة حية ومثلا أعلى لأن يحقق هذا الأمر بالصبر على ما يقولون وأن يهجرهم الفجر الحسن، وفي نفس الوقت صلى الله عليه وسلم ثابت على دعوته مستمر فيها، لم يتراجع ولم يتفهتر تحت أي سبب من أسباب إبعاده عن دعوة الله تبارك وتعالى. وقد رأينا أن هذه الدعوة هي مهمته التي أرسله الله تعالى بها، وهي وظيفته الأولى التي ابتعثه الله تعالى من أجلها والتي لا يمكن أن يتخلى عنها. وقد رأينا ذلك ومصداقه في قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكذب، فقام فأنذر إلى أن لقي الله تعالى. لم يتوانى لحظة، لم يتكاسل لحظة، لم ينم لحظة، لم يأخذ أجازة لحظة، لم يأخذ شيئا ويتعلم به ليعيقه عن الدعوة والاستمرار فيها، بل كان مثالا حيا لدعوته ليلا ونهارا، وكان مثالا لدعوته سرا وجهرا، وكان مثالا لدعوته صلى الله عليه وآله وسلم إصرارا، وكان مثالا لدعوته صلى الله عليه وسلم جهرا وإصرارا. لذلك كانت هذه الآية الكريمة: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وبقية الكلام: وذرني والمكذبين أولي النعمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وهذا الكلام كما رأينا قد جاء كذلك في هذه الملحوظة، أنه قد جاء بعد أن قام النبي صلى الله عليه وسلم بعناصر الدعوة، سواء كانت أسسا ومعالما أو كانت سلوكا وتطبيقا صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء أمره بالصبر على هذا الحال، ليكون الأمر بالصبر سهلا هينا، فإن قام ليله ودعا وتبتل وذكر الله تبارك وتعالى وتلقى قرآنه ورتل القرآن وقام بكل هذه الوظائف التي أشرنا إليها، فإن ذلك يعينه ويقويه على أن يكون بعد ذلك صبورا على تحمل هذا الأذى في سبيل دعوته، أن يكون صبورا على ما يقع به صلى الله عليه وسلم من شدة وإذاء، صبورا متحملا بكل هذه المشاق، لأنه قد أقبل على ربه وأحب ربه، فكان كل شيء هينا في جنب الله تعالى. لما أحب ربه سبحانه وتعالى كانت هذه المحبة سببا دافعا لأن تهون كل الأثقال والأحمال والأتعاب، كل ذلك يهون في جنبي أن يحب ربه، فإن من أحب ربه لا يتراجع عن هذه المحبة ولو قتل أو قطع، وذلك عهد النبي صلى الله عليه وسلم والميامين من أصحابه رضوان الله تعالى عليه. وهذا يدلنا على هذين الأمرين، أننا لم نتوظف بعد بتلك الوظيفة من وظيفة النبي، إذ وظيفة النبي هي وظيفة أتباعه، كل على حسب ما يستطيع وكل في مكانه وكل على حسب علمه وقدراته، لا يتخلى أبدا عن هذه الوظيفة. الأمر الثاني أن هذه الوظيفة لها زادها الذي يجب أن يتزوده المرء، فدل ذلك على تقصيرنا في القيام بهذه المهمة وعلى تقصيرنا في تزودنا بالزاد الذي يعين على القيام وعلى تحقيق هذه المهام التي أناث الله تبارك وتعالى وشرف بها المؤمنين. فلهم شرفوا بما شرفهم الله تبارك وتعالى أسسا ومعالما ودعوة، ولهم تشرفوا بالقيام لربهم وذكره والتبتل إليه لتقوى قلوبهم وليعينهم وليعينهم ربهم سبحانه وتعالى على ذلك. فأن تكون لهم دولتهم إذا أرادوا، أو أن ترتفع رايتهم حينئذ في مثل هذا الحال السيء الذي لم يبدأوا فيه من الصفر مرة أخرى كما كانت بداية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين. انظر إلى هذه الآية الجميلة التي ترتبط فاتخذه وكيلا. ما علاقة الصبر بالوكيل؟ قال أنه لا يستطيع أن يصبر إلا أن يتخذ ربه وكيلا. وذرني والمكذبين، ما علاقته بالوكيل؟ قال الوكيل الذي يفوض الأمر إليه ويعتمد على تصريفه فيه، هذا هو الوكيل. وأعظم ما يفوض الأمر وأعظم ما يفوض الإنسان الأمر فيه إلى الله هو الانتصار له سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال واصبر وذرني دل على أنه قد فوض أمره إلى الله، فكان المنتصر له هو الله سبحانه وتعالى. لأنك إن صبرت على الأذى ولم تواجه الأذى بالأذى ولم تكافئ المشركين بعملهم وسوء مقالتهم وشرور وسيئات أذاهم، فمن الذي ينتصر لك؟ ومن الذي واجههم بهذا الأذى؟ ومن الذي يكافئهم على هذا السوء الذي أتوا؟ لقد ارتكنت إلى الله ففوضت أمر الانتصار إليه، فتكفل المولى لك بنصرك عليهم ورفع رايتك كذلك عندهم وعند غيرهم. وذلك ما حدث للنبي. انتظر المؤمنون هذا الحال، ولكنها مسألة مهمة بالخوض فيها، أنهم لا ينتظرون انتصار الله تعالى إلا بعد أن قاموا بتلك المهمات التي أمرهم بها. قم فأنذر وربك فكبر إلى آخره، ثم قاموا بهذه المسؤوليات الأخرى. قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا. فلما كانوا كذلك كان الله وكيلهم، لما كان الله وكيلهم تكفل بنصرهم سبحانه وتعالى وأسندوا أمر النصر إليه بعد صبرهم وثباتهم. أما هؤلاء المؤمنون اليوم فبماذا ينتظرون نصر الله تعالى؟ ما ينتظرون نصر الله، إنما هم ينتظرون كما هو الحال الذي نحن فيه اليوم. تجد المؤمنين اليوم يقولون متى نصر الله؟ وهذا الذي يحدث للمسلمين، وكل الإساءات والمصائب والعزائم والهوان ينزل عليه. هذا دين الله تعالى، متى ينصر دينه؟ لماذا لا ينصر دينه؟ لماذا لا يبين آياته ومعجزاته التي تدل على صدق الرسالة وعلى صحة النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ويتململ الناس أن لا يروا نصر الله تعالى ودفع الله عن المؤمنين، وإنما كان يدفع عن المؤمنين عندما كانوا مؤمنين. وإنما ينصبهم عندما اتخذوه وكيلا، وعندما اتخذوه وكيلا فقدوا رسالتهم وقاموا بأعمالهم التي يستحقون بها نصر الله، نصر الله تعالى فنصرهم. فلا تنتظر أيها المؤمن حينئذ إلا أن تأتي بهذه الأمور وتتخذ حينئذ ربك وكيلا، يأتي نصر الله تعالى في قوله وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وذرني والمكذبين، صبرت؟ نعم. استيقنت بالله؟ نعم. هجرت الهجر الجميل؟ نعم. بقيت متمسكا ثابتا على دعوتك مستمرا فيها؟ نعم. قمت بأوامر الله؟ نعم. زرني وإياك، دعني وهم، فإنه يقول دعني وهم وسأريك ماذا سأفعل به، وسأريك انتصارك عليه، وسأزيل نعمتهم وما هم فيه ليروا صحة دين الله وليروا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولينشر الله دينه. وذرني والمكذبين، دعني وإياهم. والنقطة الثانية، يعني لا تهتم بتكذيبهم ولا تنشغل بتكرير الرد عليهم ولا تغضب مما يحدث منهم، فأنا سأكفيك. وهي المسألة المهمة التي لا ينشغل المؤمنون بها اليوم، انشغل بما لا يكون سببا للنصر عن أسباب النصر. سبب النصر أن يقوموا بما أمر به في قوله يا أيها المزمل يا أيها المقدس، ذلك طريق النصر وسبب رفع الغاية. فتركوا الانشغال بهذا ثم دعوا ربهم وهم لا يستحقون الإجابة فلم يجبوا، ثم انشغلوا بالكفار في وقت لا ينتصر المؤمنون فيه. قال له لا تهتم بتكذيبهم ولا تنشغل بتكرير الرد علي ولا تغضب، ودعني وإياه فسأكفيك. فإذا انشغل المؤمنون حينئذ بأسباب النص كان وكيل لهم وهو الله جل وعلا الناصر لهم، وسيأتي نصره كما وعد، وسيحل هذا النص كما بين الله جل وعلا في هذه الآيات. وذرني والمكذبين أولي النعمة. أما أن ينتظر المؤمنون هذه القوى الغيبية أن تأتي لهم بالمعجزات وأن تموت أمريكا وإسرائيل وأن تنزل عليهم الصواعق وأن تأتيهم الأعاصير وأن يفعل الله بهم كذا وكذا، المؤمنين كسالى يتمتعون بكافة الخيبة والخسران التي لا تستأهل إلى الهزيمة والهوان، ينتظرون نصر الله؟ كان النبي أولى بذلك كله، لم يطرد نفسه ولم يدع ولم يتحمل ولم توجه إليه هذه الرسائل وتلك النصائح وهذه الوصايا له صلى الله عليه وسلم، وإنما ناموس الكون الذي يسير عليه هو إن تنصروا الله ينصركم كما ذكر الله جل وعلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة. وانظر إلى هذه المعاني الجميلة في التراتيب القرآنية. أريد أن أنتهي من هذه الآية مع أن في آلام، إنما أريد أن أنتهي هنا بارتباطها، وهي الله تعالى ذكر النعمة بالفتح، ذرني والمكذبين يعني دعني وإياك وسأكفيكه وسأنتقم منه. وانظر إلى هذه الألفاظ الجميلة، أولي النعمة يعني أصحاب الترفع، لأن هؤلاء الذين ردوا دعوة الله ولم يستجيبوا لها وقاموا بإيذاء المؤمنين هم أصحاب الرفاهية، وكأن سبب غرورهم وسبب ردهم بدين الله هو بطرهم بما كانوا فيه من سعة ونعمة. لذلك جاءت هذه الآية كالتهديد لهم بأن يزيل أسباب البطر، فسيزيل أسباب الترفع وأسباب النعم وأسباب النعم التي الأنعم التي هم فيها. وكانه تهديد شديد بأن ما كان سبب بطرهم سيزيله سبحانه وتعالى. وهو ما يطمئن المؤمنين الذين وصلوا إلى هذه الحالة الحسنة إلى نصر الله تعالى في كل زمان ومكان. وقد كان هؤلاء الكفرة يظنون أن التضفر والنعمة التي هم فيها هي سبب الكمال، ولم يدروا وكانوا يعيرون المؤمنين بالخصاصة وقلة ذات اليد، كما ذكر المولى جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. ثم بين الله جل وعلا قدرهم السيء، قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. هم الأنعام، هم الذين يستحقون البساء، وهم الذين يستحقون السخرية، بل هم أقل. لذلك قال سبحانه وتعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ثم بين بعد ذلك هذا المعنى في غضب المكذبين أولي النعمة: ومهلهم دعهم قليلا، يعني ومهلهم تمهيلا قليلا. وقد جاءهم هذا التمهيل القليل مع أن انتهت مدة المهلة وهم على الكفر، والمؤمنون على الإيمان والثبات والازدياد في الطاعات وبذل المهجات والأرواح في سبيل الله وترك الأوطان والأولاد، إذا جاء نصر الله فقتل هؤلاء جميعا. هؤلاء الذين استهزأوا يوما بالنبي قتلوا في قليل بدر جميعا. صناديد قريش: أبو جهل والوليد بن المغيرة وعتبة بن المغيرة والوليد بن كل أولئك أبادهم الله تبارك وتعالى وجعلهم عبرة ونكالا، وأذهب طرفهم وأذهب سبب بطرهم وكفرهم بأنعم الله جل وعلا. وذلك وعد الله تعالى في كل زمان وفي كل آن لمن كان على هذه الشاكلة إذا تحققت المؤمنون بأسباب النصر. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، يكون في هذه النعم التي ذكر الله: وذرني والمكذبين أولي النعمة، كل النعمة عن الترفع. والترفع الذي كانوا فيه أي كان فيه أنهم يسيرون في هذه الدنيا بغير دين في عيشهم وساعتهم، وأنهم يستظلون بالظلال في بيوتهم وحدائقهم وفي بيوتهم وبساتينهم، وأنهم كذلك يتلذذون بأنواع المطعمات والمشروبات ولذائذ النساء والخمر والميسر وغير ذلك. هذه بالذات قد ذكرها الله تعالى ليقابل بها هذه الآية الكريمة فيما بعد في قوله: إن لدينا أنكالا وجحيما. انظر بقى إلى هذا التقابل بين هاتين الآيتين وإلى التعليل الذي ذكره الله جل وعلا. قال في بدايته سبحانه وتعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما. التعليل: ذرني وإياهم لأن لدي، وذكرها بالجمع ليبين فخامة الموجود وقوته التي لا يستطيعها أحد. إن لدينا نحن المولى الكبير الجبار المتكبر أنكالا وجحيما. هذه الأولى. والثانية يقول له ليأخذ باله من السياق القرآني: وذرني والمكذبين، يعني دعك منهم لا تنشغل بهم كما ذكرنا، لا تغضب لا تهتم بتكذيبهم. لماذا؟ لأنني أعددت لهم أكثر مما يمكن أن تكون قد أعددت لهم من الرد عليهم أو إفحامهم أو أذاهم أو غير ذلك من مكافأتهم شدة بالشدة. لقد أعددنا لهم أكثر مما أعددت لهم. لذلك قال: ذرني وإياهم فقد أعددت لهم أكثر مما أعددت أو أكثر مما تود أو أكثر مما يمكن أن تأتي به. إن لدينا أنكالا وجحيما. لما كانوا ينطلقون في الدنيا بغير دين وفي ساعة العيش وفي التلفظ جاءتهم الأنكال، وهي القيود الثقيلة التي تقيد حركتهم في جهنم وتثقلهم في الحركة بها يزداد عذاب إلينا أنكالا وجحيما. وإذا كانوا يستظلون بالبيوت والحدائق والبساتين فإنهم في جهنم يفرقون وسيعذبون يستظلون بحدها وبنارها وسمومها. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة. وإذا كانوا يتنعمون بأنواع المطعومات ولذائذ النساء والخمر وغيره ولدينا طعام ذا غصة لا يستسيغونه ولا يستطيعون بلعه ويكون سببا لعذابهم وسببا لمزيد الشدة عليهم وسببا لتبديل تلك النعمة التي كانوا فيها وذلك التضرع الذي كانوا فيه إلى ذلك الألم والعذاب وعذابا أليما. وقد مثلها القرآن الكريم ليبين ذلك كله. وفيه تثبيت لأهل الإيمان وفيه تقوية لقلوبهم أن ذلك الذي هم فيه كله أن ذلك الذي هم فيه كله إنما يقابله أسوأ وأشد في عذاب الله لهم وفي غصة طعامهم وفي التنكيل بهم وفي القيود والأغلال التي في أعناقهم وفي الجحيم الذي يحيطهم وفي اليحموم الذي يكتنفهم كما ذكر الله تعالى. وفي النهاية لهم ذلك العذاب الأليم الذي أعطاه الله لهم. فبعدما كانوا في التغفر والنعيم إذا بهم في العذاب الأليم كما ذكر الله جل وعلا. فحينئذ يستصغر أهل الإيمان ما يلاقون من شدة وعنة ويثبتون على ما فيه من أسباب النص وينتظرون لهؤلاء جميعا أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأن يبدل نعمهم وما هم فيه من أنعم وما هم فيه من مسرة وما هم فيه من هذه اللذائذ إلى ما يعودون إليه من هذا السخط والجحيم والغصة في طعامهم وشرابهم وفي لبسهم وزيهم وفي أنكالهم وفي قيودهم وفي تبردهم ولذاتهم واستظلالهم بحدائقهم وبيوتهم وغير ذلك مما يعيشون فيه. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. اللهم عافنا وعافنا 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 اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا غياث المستغيثين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن واجعلنا من عبادك المخلصين وغثة جنة النعيم يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم اعداءك اعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم عليك باعداء الدين. اللهم احسن عددا ولكم بددا ولا تفتنهم احدا. اللهم إنا نعوذك من شرورهم وأضرارك في نحورهم. اللهم اكفنا عنهم شرك وكيف شر. اللهم فرج كرب المكروهين وهم المهمومين ويسر المأسورين بين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تقل فيك يا إله رجاءنا وافتن بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ووالدينا والمؤمنين ولكم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذرياتنا انك تبنى اليك واننا مسلمين. ربنا يغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف.